بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. متفق عليه. بنو النضير قبيلة من قبائل اليهود، كانوا يسكنون المدينة، وهي أحد القبائل الثلاثة الذين خانوا النبي صلى الله عليه وسلم: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وهؤلاء خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهموا بقتله، فأعلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فحاصرهم، ومن أجل أن يذلهم وأن يحقر من شأنهم وأن ينكل بهم حرق النخل وقطعه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقه، ولذلك أجلوا وخرجوا واصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا بما تحمل الإبل إلا السلاح، فخرجوا إلى الشام، أجلاهم إلى الشام صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على جواز التحريق والقطع للأموال، تحريق الأموال وإتلافه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ونكاية بالمشركين. لذلك قال الشارح هنا: يدل على جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة في ذلك، لمصلحة في ذلك. ونزلت الآية: ما قطعتم من لينة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال المشركون: إنك تنهى عن الفساد في الأرض، فما بال قطع الأشجار وتحريقها؟ يعني هؤلاء أو هذه شبهة أوردها المشركون لما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أوردها اليهود وكذلك المشركون. فأجاب الله عز وجل بقوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني أن الأمر لله عز وجل، هو الذي أحل ذلك، فإذا أحله الله كان حلالا، والأصل أنه حرام إتلاف الأموال، فإذا أحل الله عز وجل في بعض الأحيان كان حلالا، الأمر بإذن الله عز وجل، كل شيء يمضي بأمره سبحانه وتعالى. فالراجح في هذه المسألة، لأن بعض العلماء قال: لا يجوز إتلاف الأموال، لا يجوز إتلاف الأموال، والراجح أنه يجوز إتلاف أموال أهل الحرب أموال الكفار إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. هنا كانت مصلحة، لما حرك أموالهم اضطرهم، وقد تحصنوا في حصونهم، اضطرهم على إيش؟ أن يرضخوا وأن يخرجوا وأن يصطلحوا على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يخرجوا ما حملت الإبل من متاعهم وإلا السلاح. فهذه وسورة الحشر نزلت فيهم، سورة الحشر نزلت في بني النضير، حتى أن ابن عباس كان يسميها سورة بني النضير. وفيها يعني أخذ المسلمون أموال المشركين بغير قتال، بغير قتال، ما ركضوا إليهم بالخيول ولا حملوا السلاح، وإنما أخذوا أموالهم، فكان فيئا للمسلمين، كان فيئا للمسلمين. قال هنا: وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي وأبو ثور، واحتجا بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه ألا يفعلوا ذلك، وأجيب بأنه رأى المصلحة في بقائها. إذا الأمر عائد إلى من؟ إلى ولي الأمر، وما يراه من المصلحة أو عدمها. وأجيب بأنه رأى المصلحة في بقائها لأنه قد علم أنها تصير للمسلمين فأراد بقاءها لهم وذلك يدور على ملاحظة المصلحة. وهنا يقول أهل العلم التدمير إذا كان وسيلة إلى مصلحة أعظم من مفسدته فهو جائز التدمير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وهذا لا يعارض قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن هذه القاعدة إذا كانت المفسدة إذا كان الفساد محض أو كانت المفسدة أرجح من المصلحة أو كانت المفسدة أرجح من المصلحة، أما إذا لم تكن كذلك فإنه يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال الحافظ رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني بشواهده كما في الإرواء، وهو كما قال له شواهد ذكرها الشيخ الألباني في الإرواء تحت الحديث رقم 40 و200 و1000. وفيه كما سمعتم النهي عن الغلول، وهو ما أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ما أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. وأحاديث كثيرة تنهى عن الغلول، وذاك كركرة مولى للنبي صلى الله عليه وسلم غل شملة فقال: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، صلى الله العافية. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، حتى الصدقة ما تقبل من هذا الغلول. ها؟ نعم. فلذلك جاء النهي الشديد عن هذا، عن الغلول، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. قال هنا: قال ابن قتيبة: سمي بذلك لأن صاحبه يغلهم في متاعه أي يخفيه، وهو من الكبائر بالإجماع كما نقله النووي. والعار الفضيحة، ففي الدنيا إذا ظهر افتضح به صاحبه، وأما في الآخرة فلعل العار يفيده ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الغلول وعظم أمره، فقال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها فغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك الحديث. وذكر فيه البعير وغيره، فإنه دل الحديث على أنه يأتي الغال بهذه الصفة الشنيعة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فلعل هذا هو العار يوم القيامة، ويحتمل أنه شيء أعظم من هذا. قال: ويؤخذ من هذا الحديث أن هذا ذنب لا يغفر بالشفاعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا. مش لا يغفر بالشفاعة، بل ما يشفع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شفع، يعني قال: لا, لا, لا أملك لك من الله شيئا. ويحتمل أنه أورده في محل التغليظ والتشديد، ويحتمل أنه يغفر له بعد التشهير في ذلك الموقف. والحديث الذي سكناه ورد في خطاب العاملين على الصدقات، فدل على أن الغلول عام لكل ما فيه حق للعباد، وهو مشترك بين الغل وغيره. فإن قلت: فهل يجب على الغال رد ما أخذ؟ قلت: قال ابن المنذر: إنهم أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة، وأما بعدها فقال الأوزاعي والليث، يعني أخذ قبل القسم المراد هنا غل وبعد لم تقسم وعلم أنه غل يعني فضح. أما إذا قسمت وغل قبل القسمة ثم قسمت الغنائم وهي باقية عنده وعرف هل يرد هذا ما غله ولا لا؟ قال يدفع إلى الإمام يعني الأوزاعي والليث ومالك قال يدفع إلى الإمام خمسه أو يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. وكان الشافعي لا يرى ذلك وقال إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به وإن لم يكن ملكه فليس له التصدق بمال الغير والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة. وهذا هو الواجب أن يرده إلى الإمام. الغلول حرام أكل أموال الناس بالباطل لأنه أكل المال المشترك بين بقية الجيش لأن هذا المال يقسم للجيش فإذا أخذ منه قبل أن يقسم أخذ أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل وهذا حرام بالإجماع. قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم. السلب ما يكون على القاتل الكافر على المقتول الكافر من السلاح والعتاد والأموال ما يحمله من أموال وما يكون عليه والثياب وغيره فهذا لمن قتله. قال النبي هنا قضى بالسلب للقاتل يسلبه يقتله ويأخذ ما عليه يعني هل هذا يعني أورد هذا الحديث بعد الغلول هل هذا من الغلول أو لا؟ الآن أخذ المال قبل أن يقسم هذا من الغنيمة صح؟ لكن هذا حكم خاص. الآن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل يعني إذا قتله أخذ المال لنفسه إذن هذا خاص هذا أخذ مال قبل أن يقسم لكن في حالة خاصة في حالة خاصة في من قتل للقاتل نفسه. فهل هذا الحديث على إطلاقه جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. من قتل قتيلا له عليه بينة فيشترط على هذا القاتل أن يبرز البينة على أنه فعلا قاتل هذا المشرك وهذا الكافر حتى يأخذ السلب. وهذا هو الراجح في المسألة. لذلك يقول هنا فيه دليل على أن السلب الذي يؤخذ من العدو الكافر يستحقه قاتله سواء قال الإمام قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه أو لا. بعض العلماء اشترط أن هذا الحكم إذا نطق الإمام قبل المعركة أو في وسط المعركة أن من قتل قتيلا فله سلبه فإذا لم يقل ذلك الإمام فليس له ذلك فليس له أخذ السلب هكذا قال بعض العلماء والراجح خلافه لأن الحديث مطلق يقول وهو رأي الجمهور من قتل قتيلا فله سلبه أو لا وسواء كان القاتل مقبلا أو منهزما وسواء كان ممن يستحق السهم في المغنم أو لا يعني من النساء وغيره الصبيان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قتل أبو جهل من قتله انطلقا ابن عفراء معاذ ومعوذ وكان معهم معاذ ابن الجموح ابن عمرو بن الجموح فقتله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا قال من قتله قالوا كلانا قتله معاذ بن عفراء ومعاذ ابن الجموح فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفكما قال لا فنظر إليهما فقال لمعاذ ابن الجموح أنت من قتله فقضى له بالسلب أو قال كلاكما قتله وقضى بالسلب لمن لابن الجموح لماذا لأنه ضربته الذي أنفذت فيه والتي قتلت نعم. وهذا فيه حجة على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الحديث في غزوة حنين، في غزوة حنين، وهو الإمام مالك قال ما أعرف هذا إلا في حنين. وحديث بدر قبل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السلب، أعطى ابن الجموح، عرفتم؟ فهذا في حجة على الإمام مالك رحمه الله. فيكون هنا كان طيب، إذ قوله قضى بالسلب للقاتل حكم مطلق غير مقيد بشيء من الأشياء. قال الشافعي وقد حفظ هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة منها يوم بدر، فإنه صلى الله عليه وسلم حكم بسلب أبي جهل لمعاذ بن الجموح لما كان هو المؤثر في قتل أبي جهل، وكذا في قتل حاطب بن أبي بلتعة لرجل يوم أحد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبا. رواه الحاكم والحديث في هذا الحكم كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه، فله سلبه بعد القتال لا ينافي هذا، بل هو مكرر للحكم السابق، فإن هذا كان معلوما عند الصحابة من قبل حنين. ولذا قال عبد الله بن جحش اللهم ارزقني رجلا شديدا، شديدا بأسه قوي أو قويا فيجدع أنفي أو كذا، أو يقول أقتله وآخ السلبة، أو أقتله وآخ السلبة في آخر الحديث، وهو حديث صحيح كما قدمناه قريبا. وأما قول أبي حنيفة والهادوية إنه لا يكون السلب للقاتل إلا إذا قال الإمام قبل القتال مثلا من قتل قتيلا فله سلبه، وإلا كان السلب من جملة الغنيمة بين الغانمين، فإنه قول لا توافقه الأدلة. قال الطحاوي ذلك موكول إلى رأي الإمام، فإنه صلى الله عليه وسلم أعطى سلب أبي جهل لمعاذ بن الجموح بعد قوله له ولمشاركه في قتله كلاكما قتله لما أرياه سيفيهما، وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه معاذا لأنه الذي أثر في قتله لما رأى عمق الجناية في سيفه. وأما قوله كلاكما قتله فإنه قاله تطيبا لنفس صاحبه. وأما تخميس السلب الذي يعطاه القاتل فعموم الأدلة من الأحاديث قاضية بعدم تخميسه، يعني هل هذا السلب يخمس كما في الآية، فإن لله خمسه نعم، لا ليس لا يخمس، لأن هذا الحديث مطلق كما سمعتم مطلق وما ذكر فيه التخميس. قال وبه قال أحمد بن المنذر وابن جرير وآخرون كأنهم يخصصون عموم الآية بالأحاديث، الآية عامة والأحاديث خاص، فإنه أخرج حديث عوف بن مالك أبو داود وابن حبان بزيادة ولم يخمس السلب، وكذا أخرجه الطبراني. واختلفوا هل تلزم القاتل البينة على أنه قتل من يريد أخذ سلبه، فقال الليث والشافعي وجماعة من المالكية إنه لا يقبل قوله إلا بالبينة لورود ذلك في بعض الروايات بلاد من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وقال مالك والأوزاعي يقتل بلا يقبل قوله بلا بينة، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم قد قبل قول واحد ولم يحلفه بل اكتفى بقوله، وذلك في قصة معاذ بن الجموح وغيرها، فيكون مخصصا لحديث الدعوة والبينة. والراجح الأول والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن البينة في الحديث نفسه، فنظر إلى سيفيهما وقضى للأعمق منهما في الضرب، والله أعلم. حديث عوف بن مالك قال أصله في مسلم هكذا، فيه قصة طيبة أذكرها لا بأس، أقرأ الحديث من صحيح مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، رجل من حمير، فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، وهذا في غزوة مؤتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك، لأن هذا الرجل من حمير قتل، وعوف كان حاضر لمنع خالد لهذا الرجل من أخذ السلب، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه، وهذا الحديث فيه دليل على إيش؟ على جواز أخذ السلب. فأتى فنعم قال استكثرته يا رسول الله، رأى السلف كثير، قال ادفعه إليه. هذا أيضا دليل آخر على أنه يجوز أخذ السلب. قال ادفعه إليه، فمر خالد بعوف، عوف الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كالمتهكم له. الآن خالد والي ولا ما هو الوالي؟ عوف بن مالك لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما قال عوف، فائتمر خالد وأراد أن إيش؟ أن يعطي الرجل ذلك السلب. فلما مر بعوف بن مالك إيش قال؟ أخذ بردائه، برداء من؟ برداء خالد، وقال هل أنجزت لك؟ يعني أنا ما ألم أقول لك، بمعنى أنه حكر منه قليلا. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب، فقال لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ انظر غضب النبي صلى الله عليه وسلم لخالد. وهذا يقول العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلحا لمن؟ الأصل أنه يأخذ السلب هكذا، وللإمام رأي وهو خالد الوالي رأي أن لا يعطي إذا رأى المصلحة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلحا قال على الأصل يأخذ السلب على إيش؟ على أصل الشرعية أنه يأخذ سلبه، هذا القاتل يأخذ سلب الكافر. لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما طرأ من الأمر وأن الأمير استخف به قال لا تعطه يا خالد لهذا الأمر الطارئ، لا لأن الأمر في أصل المسألة راجع إلى ولي الأمر. يعني بعض العلماء إيش قالوا؟ قالوا السلب لا يستحق القاتل إلا بإذن الولي، فإذا لم يأذن، واستدلوا بمنع خالد بن الوليد. عرفتم المسألة؟ والأدلة الأخرى إيش تقضي؟ تقضي بالإطلاق، تقضي بالإطلاق. إذن خالد هنا اجتهد، قال استكثرت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر على إيش؟ أصل الشرعية أنه يجوز مطلقا أن يأخذ القاتل سلب الكافر هكذا المقتول. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الطالئ وهو الاستهانة بهذا الوالي وبرأيه، أعاد الأمر لقول هذا الوالي حتى لا يستخف بالأمراء للمصلحة، لا لأن الأصل غير، أن الأصل السلب ما يعطى القاتل، ما يعطاه القاتل إلا بإذن الوالي كما قال بعض العلماء. الأمر ليس كذلك، بل الصحيح أن السلب يعطاه القاتل مطلقا. هذا أمر آخر، أمر خارجي. الأصل أن القاتل يعطى السلب، عرفتم هذا إيش هو؟ هو الآن اجتهد خالد، عرفت إيش قال النبي؟ عاتبه لماذا لا تعطيه يا خالد؟ لأن الأصل إيش قال عوف؟ أمر متكرر عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للقاتل السلب، فلماذا لا تعطيه؟ فلذلك ذهب عوف إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لم يعطيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك سأل لماذا لم تعطيه يا خالد، دل على إيش؟ على أن الأصل أن القاتل يأخذ، وأعطاه فعلا قضى رد بعد ما رأى الأمر الطارئ خارج عن أصل المسألة، عرفتم؟ فقال لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد. والله أعلم. هذا هو الراجح في المسألة، أن القاتل يأخذ السلب، ولابد، لكن لابد أن تكون هناك بينة في ذلك. وقال هنا في الحديث الآخر عن عبد الرحمن بن عوف في رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل، قال فافتدراه بسيفيهما حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفكما أو سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله، فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح متفق عليه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.